بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: يجوز رمي الجمرة قبل نصف الليل؟ الذين حددوا نصف الليل اعتمدوا على الدفع، أذن بالدفع بعد نصف الليل، ومع ذلك قلنا الصحيح أنه التحديد فيها لم يأتي فيه نص صريح، والذي جاء في حديث أسماء بعد غياب القمر، فينبغي أن لا يتقدم على غياب القمر، فمن رمى قبل ذلك ينبغي عليه أن يعيد أحوط له، لأن ليس في المثل نص صريح عندنا أنه أذن للضعفاء أن يتقدموا من الليل. متى كان هذا الليل؟ أكثر العلماء حددوه بنصف الليل، بما بعد نصف الليل. وجاء عندنا حديث أسماء أنها تحرت غياب القمر، فكان التحديد بغياب القمر تطمئن إليه النفس أكثر، وأشار ابن القيم إلى هذا. فرمي الجمرة يتبع ذلك، رمي الجمرة يتبع ذلك. يقول: من ترك رمي جمرة العقبة متعمدا ترك واجبا عمدا يأثم ويؤمر بذبح دم، يقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. أما الناسي فمعذور إن شاء الله، يرمي حتى ولو في المساء أو في الليل متى ما ذكر، وإن لم يذكر حتى يخرج وقت الرمي فإن شاء الله معفو عنه والله أعلم. عندنا في الصلاة: من ترك عمدا تبطل، إن هذا هو الأصل، لكن هنا عندنا أنه قد تحلل من الحج، وقد جاء أن من تقدم ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج، ومن حلق قبل أن يذبح قال لا حرج. معلوم أن التحلل يحصل بهذه الأمور. في صفحة 171 قولنا في السطر الثاني: والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها في منى. قد جاء في مسلم والنسائي من حديث الفضل بن عباس ما يدل على ذلك. في هذا الحديث أنه لما دخل محسر قال للناس: عليكم بحصى الخف، عليكم بحصى الخف. طبعا وادي محسر ما نزله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان مسرعا، وأمرهم في ذلك الموضع، فيستنبط من أنهم أخذوها متى؟ بعد أن جاوزوا الوادي وشرعوا في منى. هذا هو وجه الاستنباط في هذا الحديث، وإلا من لم يتنبأ إلى كون النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه سيظن أنه التقطها في الوادي نفسه، لأنه قال: فلما من عنده صحيح مسلم ينظر الرقم هذا، قال: حتى بلغ وادي محسر قال: عليكم بحصى الخف. لكن معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل وادي بل أسرع فيه. وجاء في مسلم زيادة: وهو من منى، بلغ وادي محسر وهو من منى، زيادة وهو من منى كأنها تفسير من بعض الرواة، وأكثر العلماء على أن الوادي ليس من منى، أكثر العلماء والفقهاء على أن الوادي ليس من منى ولا يصح أن يبات فيه. قالوا: كيف يكون مما يبات وقد أسرع النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضلا عن أن يبيت فيه؟ حتى اللفظ. نعم، قال في حديث فضل بن عباس قال: وهو كاف ناقته، أي بعد أن خرج من عرفة من مزدلفة، حتى دخل محسرا وهو من منى، حتى دخل محسرا وهو من منى، قال: عليكم بحصى الخف الذي يرمى به الجمرة. قوله من منى يظهر أنه اجتهاد من بعض الرواة، وأكثر العلماء عامة العلماء على أن وادي محسر ليس من منى بل هو حد منى، وهو ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. الشيخ الباني اعتمد على هذه الرواية وقال هو من منى، والذي يظهر أنه حد منى، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه، فكيف يقال أنه من منى ويصح المبيت فيه والنبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه فضلا عن أن يكون ماكفا فيه، أو أن يقال هو من منى وتصح فيه ويصح فيه المبيت؟ هذا فيه نظر. وعامة من حدد منى في ماذا؟ في كتب التواريخ، كما في أخبار مكة للأزرقي، وأيضا النووي في المجموع يحددون منى أن آخرها من جهة الشرق، هذا الوادي وادي محسر، ومن جهة الغرب العقبة جمرة العقبة. منى هل هي شرق مكة أو غربها؟ منى كلها شرق، شرق ظاهرنا شرق يميل قليلا إلى الشمال، كأنها شرقية تميل قليلا شمالا، ومزدلفة شرق منى أم غرب؟ قد الصحط واضحة لنا بعدها شرق منى، أظن مزدلفة تميل جنوبا قليلا، مزدلفة تميل شرق منى ما إلى جنوبا، منى شرق مكة كأنما إلى شمالا قليل هكذا. طيب عرفة شرق مزدلفة شمال أو جنوب أو غرب؟ كذلك شرق، كلها شرقية، لكن قد يحصل ميل قليل شمالا أو جنوبا لأن متوالية. فأيهما بعدها من مكة؟ عرفة بلا شك، ولعله من أجل ذلك قصر أهل مكة، لأنه ما هو فقط لمنى، أنهم سيبلغون إلى عرفة. طيب الرمي قلنا متى يكون؟ طيب ماذا عن حديث لا ترون الجمرة حتى تطلع الشمس؟ ما حال هذا الحديث؟ من هذه الجهة لا ترون الجمرة حتى تطلع الشمس. ذكر عبد الرحمن تفضل. حديث من؟ حديث ابن عباس له طرق يحسن بها، فمع على ماذا يحمل؟ مع أن الضعفاء رموا قبل ذلك. نعم الصحيح أنه يحمل هذا الاستحباب، لأن أسماء رمت قبل الفجر ثم صلت، خلافا لمن يقول إنه يقدم لكن ينتظر هناك، الذين قالوا يقدم أظن الشيخ الباني يميل إلى هذا، لأنه يقدم وينتظر في منى حتى تطلع الشمس ثم يرمي، هذا فيه نظر ليس لازما لكن يحمل على الاستحباب لمن قوي على ذلك. والله المستعان. الجمرة لا شك أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة في الضحى بعد ارتفاع الشمس. وصلنا إلى أي مسألة؟ 46. قال مؤلف الفقه الله تعالى المسألة 46 بعد 100، هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ طيب الآن وقت المستحب كما تقدمت الضحى، الآن هذا وقت آخر من بعد الزوال إلى المغرب. قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع أهل العلم على أن من رماها قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها، يعني ما زال هذا من وقت الرمي. وقال ابن منذر رحمه الله اجمع أهل العلم على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزاءه، وقبل طلوع الشمس الإجزاء إجزاء أيضا، لكن ليس إجماعا. الآن هو ينقل الإجماع، يعني ما قبل طلوع الشمس ليس في المسألة إجماع، فيها خلاف. الصحيح أنه يجزئ من بعد غياب القمر لما تقدم. قلت وقد أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. هذا هو الحجة لهذه المسألة، أنه ما زال وقتا يصلح فيه الرمي. وقول بعدما أمسيت يشمل ما قبل المغرب وما بعدها، ما قبل غروب الشمس وما بعد غروب الشمس، كله يشمل بعدما أمسيت. ولذلك سيأتي في المسألة بعدها أن ما تأخر إلى الليل تجزئ على الصحيح، وإن كان نعم خلاف السنة. قال في المسألة قول في المسألة 47، المسألة 47 بعد 100، قال فإذا أخر الرمي إلى الليل فما الحكم؟ قال في المسألة قولان، الأول لا يرمي بالليل ويؤخرها إلى الغد فيرميها بعد الزوال. لماذا بعد الزوال؟ لأن أيام التشريق الرمي فيها يبدأ من بعد الزوال، سيأتي معنا أيام التشريق اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق ترمى الجمار بعد زوال الشمس، بخلاف يوم النحر فالرمي فيه متى؟ ضحى، ويستمر أيضا إلى الليل. طيب هذا القول الأول أنه إذا أدركه الليل فلا يرميها في الليل، يأخرها مع رمي الغد، يجمعها مع رمي الغد. قال عمر وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة، واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما قال من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. هذا الأثر سيأتي ما وقفنا عليه، قال له في بعض الكتب المفقودة. قال الثاني يرميها بالليل، وهو قول الشافعي وابي حنيفة ومالك وابن حزم ولا شيء عليه، وقد أساء بالتأخير، وقال مالك مرة عليه دم. وهذا القول الصواب وليس عليه شيء، يعني الدم ليس عليه، ولا نعلم دليلا على أن آخر وقتها ينتهي بغروب الشمس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بداية الرمي، ولم يثبت عنه تحديد انتهاء رمي جمرة العقبة. وهذا القول وترجيحه الشيخ العثيمين وشيخنا مقبل الوازعي وغيرهما والله أعلم. ويدل عليه الحديث المتقدم رميت بعد ما أمسيت، وأيضا يعني ما يؤخر لليوم الثاني لأنه يشرع في رمي آخر في رمي ذلك اليوم. قال أما أثر ابن عمر الذي استدل به فلم أقف عليه، وقفت على أثر عام يخالف ذلك، ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح النافع أن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله تخلفت بسبب امرأة ابن عبد الله بن عمر بالمزدلفة بسبب نفاس امرأة ابنه، فلم تأتي منا إلا بالليل فرمتا الجمرة، فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ولم يأمرهما أن تقضيا. فهذا يدل أيضا على قول الجمهور، فعل ابن عمر وإقراره لذلك، إقرار ابن عمر لذلك دليل على أنه يرى أن الرمي بالليل جائز. القول بالتأخير هو الذي يحتاج إلى دليل. نعم ذكر بالقولين لعل له رواية، نعم يحتاج إلى تأكد لعل له رواية في المسألة. قال المسألة 48 بعد 100، إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق، ذهب أبو حنيفة ومالك لأن من أخر إلى أيام التشريق فيرميها وعليه دم. أخر الرمي إلى اليوم الثاني، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه أساء ولا دم عليه ويرميها بعد الزوال عند أحمد، واختار الشافعي أن يكون قبل الزوال، واختار العلامة العثيمين قول أحمد أي يجمعها مع رمي اليوم الثاني، كأنما أخذوا من حيث أن سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص لأهل الأعذار أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، من أجل هذا قالوا من تخلف عن يوم يجمع في اليوم الذي بعده، لكن أولئك لهم عذر وهذا لا عذر له. طيب الإساءة حاصلة، لكن ترون أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يقولون برمي، يقولون أنه يرمي في اليوم الثاني، وهي عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة لا يصلح تأخيرها إلى اليوم الثاني عمدا ويأثم. وهل يقضي ويرمي؟ هذه فتوى أهل العلم، وينظر هل هناك من يقول أنه لا يجزئه الرمي. أما المشهور في كتب المذاهب أنه يرمي، واختلفوا في أي وقت يرمي، منهم من يقول قبل الزوال ومنهم من يقول بعده. وظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة أنه وظاهر مذهب هؤلاء أنه لو أخرها حتى إلى اليوم الثاني أو الثالث، وفي النفس شيء من الذي ليس له عذر، في النفس شيء من صحة رميه فالله أعلم، ولكن الذي لا عذر له لا شك أنه لا بأس أن يجمع، لا بأس أن يجمع في اليوم الذي بعده، الذي مرض ما استطاع يرميها في اليوم الذي بعده، وأما يتأخر بدون عذر فيخشى عليه أنه لا يصح رميه. إن شاء الله ينظر ويبحث في المسألة أكثر، هل هناك من يقول بهذا من أهل العلم؟ الله المستعان. عمدا بدون عذر أو بالعذر؟ لا، هو ما عليه في يوم النحر إلا جمرة العقبة فقط، فجمرة العقبة يرميها ب17 حصى على هذا القول، 7 لليوم الأول و7 لليوم اللي بعد. 14 كم قلت أنا؟ قال المسألة 49 بعد 100، قوله رمى من بطن الوادي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي، هذا عند أن يرمي جمرة العقبة، هذه هي جمرة العقبة يوم النحر. قال وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي، هذا في رمي جمرة العقبة كما سيأتي في حديث ابن مسعود، وسيأتي في الجمرة الدنيا والوسطى لها كيفية أخرى تأتي معنا إن شاء الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، وهذا شاهد لما تقدم لنا قلنا أن منى وعرفات مزدلفة كلها على الجهة الشرقية، أنه قال بحيث تكون منى وعرفات مزدلفة عن يمينه، لأنها على خط واحد، وإن تفاوتت شيئا ميلان يسير، ومكة عن يساره معناه أنه يرميها من الجنوب ومن الشمال، أين يقف في الجهة الجنوبية وفي الجهة الشمالية؟ إذا جعلت الشرق عن يمينك والغرب عن يسارك، ما هو الذي يكون أمامك؟ يكون أمامك شمال، يعني أنت تكون بأي جهة؟ الجهة الجنوبية، معنى أن البطن الوادي كان في الجهة الجنوبية من الجمرة، الآن ما ستجد وادي، يعني تجده مستوي، يعني قد ذهبت الآثار القديمة وتجدها أيضا طرق مستوية، بس تجد انخفاض بعد الجمرة، تجد انخفاض جهة الرمي. طيب الآن معناه أنك عند أن تقف الأفضل أن تكون في الجهة الجنوبية، بحيث تجعل منى أمرها سهل جدا، أنت ستأتي من جهة منى، ستقدم من وسط منى متجها إلى طرفها. المكان الذي أتيت به اجعله الذي أتيت منه اجعله عن يمينك. وحينها تصل إلى جمرة العقبة هي آخر منى. فمنى تكون عن يمينك ومكة وهي المكان الذي كنت متجها إليه يكون عن يسارك. جمرة العقبة أمام وجهك ترميها. ستكون أنت في الجهة الجنوبية وجمرة العقبة شمالا منك. هذا استحبابا فقط أن يقف في هذا المكان استحبابا. لو رماها من أي جهة تجزر مسجد الخيف في وسط منها معناه أنك ستجعل مسجد الخيف عن يمينك. جميع الجمرات كلها يعني هذا المسجد مثلا الجمرة الدنيا بعده يعني بمسافة كبيرة مثل المسجد مرتين الظاهر أو أكثر وبعده الجمرة الوسطى وبعده الجمرة الكبرى مسافات أظن أكثر من مرتين ربما في المسجد ثلاث مرات من المسجد إلى الجمرة الدنيا. إن شاء الله إذا ذكرنا في الدرس القادم نأتي بالتحديدات بالأميال من كتاب أخبار مكة للأزرقي أو من المجموع للنووي نقل بعضها. كذلك أظن في معجم البلدان شيء من ذلك. ننظر أوسع من تكلم على ذلك إن شاء الله نأتي ذلك في الدرس القادم. قال المسألة 49 طيب قرأناهم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره. وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. انتهى. قلت ومن هذه الأحاديث حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. يعني البيت إشارة إلى مكة يعني بعيد وإلا هو بعيد ومنى عن يمينه ورمى من بطن الوادي. وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال الحافظ ما مقصوده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام رماها من ذلك الموضع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح الأفضل الرمي من بطن الوادي ومن حيث رماها جاز بالإجماع. المسألة 50 بعد 100 حكم الهدي على المتمتع والقارن. قوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. قل من هذا؟ جابر الطويل. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى. وهذا الهدي واجب في حق المتمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية أي إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما. ما من أراد بهذا اللفظ؟ من أحرم بهما القارن الذي جمع بين الحج والعمرة. أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج. من هذا؟ المتمتع. وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين. لماذا سمي القران تمتعا؟ واضح في حق المتمتع أنه يتحلل ويتمتع بجميع ما كان محظورا عليه. والقارن يعلل العلماء بماذا؟ حيث أنه جمع النسكين بسفر واحد وغيره يتعب بسفرين عمرة واحد. قال والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح. فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرنا. ولا خلاف أنه ساق الهدي. يعني من قال من الصحابة تمتع فأراد به التمتع اللغوي الذي هو القران. قلت يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن الهدي واجب على المتمتع والقارن، فأما المتمتع فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليه دم. للآية المتقدمة، ما هي الآية المتقدمة؟ من تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم. وأما القارن فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجب عليه الهدي أيضا لأنه يطلق عليه متمتع. قالوا هو يطلق عليه متمتع كما في أقوال الصحابة فتشمله الآية. وقد أطلق جماعة من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع، ومن المعلوم أنه كان قارنا. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. وذهب جماعة من أهل العلم أن الهدي لا يجب على القارن وإنما هو مستحب، وهو قول شريح وداود الظاهري وابنه وابن حزم وروي عن طاووس، وقالوا لم يثبت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قرن بالهدي. واستدل ابن حزم أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة وصارت قارنة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تهدي، بل في الصحيح أنها قالت ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، أي بعد أن انتهت من أعمالها قالت ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وجاء من قول عروة أيضا. قال أبو الأسد رضي الله عنه هذا القول أقرب والله أعلم، لأن الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الظاهر أن المقصود منها التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء، لقوله في الآية بالعمرة إلى الحج، فكلمة لا تشعر بأن العمرة منفصلة، ولو كان قرانا ما يطلق إلى الحج، يطلق عليه تمتع فقط. قال فظاهره أن العمرة منفصلة، لقوله في الآية بالعمرة إلى الحج فظاهرها أن العمرة منفصلة، ثم يحل ثم يحج. وأما القارن فإن عمرته مع حجته ولا يصح أن يقال فيها إلى الحج. هذا أقرب إلى لفظ الآية والله أعلم، أن المراد بها التمتع الخاص، ويدل على ذلك أن عائشة كما قال ابن حزم لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالهدي، بل في الصحيحين قالت ولم يكن في ذلك هديا ولا صوم ولا صدقة. قال أما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فقد تقدم أن الحديث لا يفيد وجوب جميع أفعال الحج، بل يدل على الأخذ بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واجبا أو ركنا أو مستحبا بأدلة أخرى والله أعلم. قال السندي رحمه الله كما في شرح النسائي للأثيوبي وهذا لا يدل على وجوب المناسك، وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم، فمن استدل على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر، فليتأمل، لأن في زيادة به. طيب فمن استدل به على وجوب شيء، تستقيم العبارة. قال الأثيوبي وفقه الله ما قال السندي رحمه الله تعالى حسن جدا. من هو الأثيوبي؟ الشارح حسن النسائي، وهو رجل مقبل على العلم وله مؤلفات جيدة، ونعم إقباله على العلم يجعلك يعني تكرمه وتجله، ونسأل الله أن يعصمه من فتن الحزبيين. قال في ما قال السندي رحمه الله تعالى حسن جدا، وحاصل أن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لشيء من المناسك لا يدل على وجوبه، بل لا بد من دليل آخر يضم إلى الفعل مثل الأمر والله تعالى أعلم. هذا أحسن ما يقال في حديث خذ عني مناسككم كما قال السندي والأثيوب. هذا استحباب النبي عليه الصلاة والسلام أهدى وهو قارن وأهدى الصحابة معه ساق الهدي أهدى النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل في حق القارن سوق الهدي، إذا ساق الهدي الأفضل له أن يقرن. فلو قرن بدون سوق الهدي هل يصح قرانه؟ من أهل الحج والعمرة ولم يسوق الهدي هل يصح القران منه؟ يصح يا شيخ سالم؟ نعم يصح، لكن الأفضل في حقه ماذا؟ أن يؤمر بأن يجعلها عمرة يفسخ، يجعلها يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلها عمرة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.